العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذه كلمة أدعو فيها نفسي وإياكم إلى التأمل في قصص الأنبياء عليهم السلام الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن. ولا شك ولا ريب أن هذه القصص نستفيد منها العظات والعبر، لكن الذي أريد أن أتحدث عنه هو أمران. الأمر الأول، لما لم يذكر الله تبارك وتعالى لنا العبادات العملية كالصلاة والصوم والزكاة والحج عن هؤلاء الأنبياء في كتاب الله تبارك وتعالى؟ السؤال الثاني، بأي شيء امتاز هؤلاء الأنبياء حتى ذكرهم الله في كتابه؟ وبادي ذي البدء، كلنا نعلم أن أعظم الأنبياء والرسل هم أولو العزم، وأولو العزم أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل لآخرهم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ومعنى هذا أن هناك أمور أخرى ميز الله عز وجل بهذه الأمور الأنبياء عليهم السلام، مع اتفاق العلماء أن الأنبياء الذين عددهم قد جاوز 24,100,000 كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم، والرسل الذين جاوز عددهم 10,300 رسول، لم يذكر الله عز وجل منهم إلا 25 نبيا، أولهم آدم وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الذين ذكروا في القرآن من الأنبياء والرسل أعلى مقاما وأرفع درجة عند الله من الذين لم يذكروا في الكتاب ولا في السنة، لأن ذكرهم في الكتاب والسنة يعني أن لهم قدوة من وجه خاص ينبغي علينا أن نقتدي به. فأيوب عليه السلام مرض فنقتدي به في حال المرض، إبراهيم عليه السلام هجر وسفه من قومه بل ومن أقرب الناس إليه به، كيف نتعامل؟ إذن هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله هم أفضل الأنبياء والرسل. بناء على هذا ننظر إلى آدم عليه السلام، لم يذكر الله عز وجل لنا كيف كانت صلاته ولا صومه ولا زكاته ولا حجه، وهي أركان الإسلام الأربعة ما عدا التوحيد. ولما ذكر الله عز وجل وذكر لنا عن آدم عليه السلام قضية واحدة: الزلة، النسيان، فنسي ولم نجد له عزما، فعصى آدم ربه فغوى وذكر توبته. ليس عندنا في قصة آدم عليه السلام إلا هذا المقدار. فالمقصود الأعظم في هذه القضية، في هذه القصة، كيفية تعامل المسلم في حال القدر، كيف يتعامل مع القدر. ونوح عليه السلام الذي يتصور العقل أنه من أكثر الناس صلاة لطول عمره، ومن أكثر الناس صوما لطول مكثه، ومن أكثر الناس حجا لطول بقائه. لم يذكر الله عز وجل لنا هذه الأشياء، وإنما ذكر الله عز وجل قوله عنه: كان عبدا شكورا، عبدا شكورا. إذا تأملنا في كلمة عبدا شكورا، وجاء هذا في قصة أو في حديث الشفاعة، آدم عليه السلام يقول: اذهبوا إلى نوح فإنه كان عبدا شكورا، وهو أول رسول إلى أهل الأرض. ذكر الله عن نوح قضية مهمة من القضايا التي يواجهها الإنسان في القدر، وهي عناد قومه في مقابل دعوته. لو كان شخص آخر من أمثال عامة الخلق وعامة الدعاء، يوم يومين ثلاثة، شهر شهرين، سنة سنتين، يمل، رح يقولي لمتى وأنا أدعو؟ لكن تأملوا معي، قال الله عز وجل عنه: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ما تضجر، ما قال يوم من الأيام، إلى متى يا ربي؟ ليش؟ لأن القضية قضية كيف يتعامل النبي مع قدر الله عز وجل. ولذلك الميزان الحقيقي في الرفعة عند الله جل وعلا ليس بمجرد الطاعات ولا بمجرد ترك المنهيات، لأن هذا القدر قد يستوي فيه كثير من العباد والزهاد. ترى عابدا من أهل الصف الأول بعيد عن المحرمات، ملتزم الطاعات، لكنه في تعامله مع القدر ممكن أحيانا يأخذ صفر، كما في قصة ذاك العابد الذي عبد الله عز وجل سنين لكن ما عرف كيف يتعامل مع القدر فضل. هذه القضية عظيمة جدا، الرفع عند الله سبحانه وتعالى حينما نتأمل بأي شيء رفع الله عز وجل آدم عليه السلام بعد أن أهبط إلى الأرض. الهبوط عكس الرفعة. بأي شيء رفع الله مقامه مرة أخرى، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، بقضية التوبة. وهذا ما نسميه نحن اليوم كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عنوان السعادة 3: إذا أنعم عليك شكرت، وإذا أذنبت استغفرت، وإذا ابتليت صبرت. هذه القضايا 3 هي محور قضايا قصص الأنبياء عليهم السلام. ففي مقام الصبر على الدعوة إمام الأنبياء نوح عليه السلام، في مقام الصبر على تسفيه القوم وتركهم وهجرتهم البعد عن دارهم إبراهيم عليه السلام، لا ويصل به الأمر إلى مرحلة أن الله يأمره أن يذبح ابنه. هذا ترى ما هو صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، امتحان في الابتلاء في القدر فيصبر. في المرض تجد أيوب عليه السلام، في ظلم الإخوة والعبودية والرق الذي عاشه يوسف عليه السلام والبهتان، ثم بعد هذا كله الملك والسلطان، ومع هذا كله ماذا قال؟ قال لإخوته: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ما ذكرهم بأنكم أنتم اللي جفوتوني، أنتم اللي قطيتوني في البير، كنتم تبون تذبحوني، أبدا. ليش؟ لعلمه البالغ في هذا الباب أنه ما من سكنة ولا حركة إلا بأمر الرب تبارك وتعالى. فمن نظر نظرة مشاهدة إلى المخلوقات علم أن السكنات والحركات بيد رب البريات. فلومه للناس لا يكون إلا على مخالفتهم للشرع لا على ضررهم إياه. لومه للناس لا يتوجه إلا لكونهم خالفوا الشرع لا لكونهم نقصوا منه شيئا. لومه للناس لا يتوجه إلى الناس إلا إلى قضية أين هم من طاعة الله عز وجل. وسواء كان هؤلاء الناس أقربهم الزوجة والوالدين والأبناء وإلى آخر. قضية عظيمة. إذا نظرنا إلى الملك والسلطان والأبة والفخر نجد سليمان عليه السلام. لماذا الله عز وجل ذكر قصة سليمان عليه السلام؟ لأجل أنه أنعم عليه إنعاما ما بعده إنعام. فماذا كان في مقابل هذه النعم؟ الشكر العظيم. قال ربي أن أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. شيء عجيب أعطاه الله من الملك ما أعطاه ما قد يكون سببا للطغيان، ما هو بس للكفران، لا قد يكون سببا للطغيان. قال ربي، سأل ربه عز وجل ماذا؟ ملكا لا ينبغي لأحد من العالمين، فأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من العالمين، ملك الإنس والجن. إلى هذه المرتبة أن الله عز وجل هيأ له من هو جليسه، سواء قيل من الملائكة أو قيل من الجن، من استطاع أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين في طرفة عين. شيء غريب. قال إني أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. شيء عجيب. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وهذا أسرع. إذن القضية العظيمة، إذا أراد العبد الرفعة عند الله جل وعلا لا شك العبادات والطاعات يمتاز فيها الناس، لكن الأمر الأعظم والرفعة العالية تكون عند الله جل وعلا بالبلاءات بالمحن. لولا خبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ما كنا نعلم عن عبادته شيء، لكن نعلم عن حكم، نعلم عن جهاد، نعلم عن مجاهدته أعداء الله وصبره على أقدار الله. القضية الأساسية المستفادة من دروس الأنبياء عليهم السلام الذين قال الله عنهم لنبيه عليه الصلاة والسلام ونحن مخاطبون تبعا له، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله قد ابتلي بأشد من هذا، أي بأشد مما ابتلي به هو، فصبر يسلي نفسه عليه الصلاة والسلام. وكلكم تعلموا إن الله سبحانه وتعالى مكن النبي صلى الله عليه وسلم من رقاب الكفار مكة، بغض النظر عن صحة اذهبوا أنتم الطلقاء من ناحية الإسنادية، لكن لم يثبت أنه انتقم من كفار مكة بعدما مكنه الله عز وجل منه، بل تعامل معهم تعامل الحاكم مع المحكومين برفق ولين ومعاوضة، حتى جاء في صحيح البخاري أنه ذهب إلى صفوان وكان من صناديد الكفار وطلب منه أدرعه، قال غصبا يا محمد ما أسلم. هذا بعد فتح مكة مباشرة قال غصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مؤدى. تحول عجيب. ولذلك نحن ينبغي علينا أن نعرف كيف نتعامل في القدر منذ أن يولد الإنسان حتى يموت، لا يخرج عن هذه الأحوال الثلاث. إما في نعمة، وهذا الغالب على كل إنسان، وهذا الغالب على كل إنسان، حتى أيوب الذي ابتلي السنوات الغالب عليه كان النعمة، ففي المقابل الشكر. وأول الشكر معرفة المنعم، وثانيه الثناء على المنعم، وثالث الشكر وضع النعمة في موضعها وعدم استخدامها في معاصي الله جل وعلا، ورابعها التحدث بهذه النعم. إذن لا شك أنك تدور في هذا الفلك، إما تكون في نعمة أو تكون في زلة في معصية. لا يظن أن ظن أحد لا يعصي. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن أن موسى عليه السلام قتل القبط. ليش؟ عشان نعرف أن المعصوم من عصمه الله، المعصوم من عصمه الله. وذكر الله عز وجل لنا عن سليمان عليه السلام أنه عن داود عليه السلام أنه أخطأ في الحكم، قال الله ففهمناها سليمان. المعصوم من عصمه الله. وذكر الله عز وجل لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام عبس وتولى وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هذه الأمور وإن كانت خلاف الأولى بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويرونها عظائم لعلو مقام عبوديتهم عند الله جل وعلا، لكن في نظرنا نحن نستفيد من هذه النظرة أن الإنسان معرض للزلل في عينه، في سمعه، في لسانه، في فكره، في قلبه، في مشاعره، في أفعاله. ماذا يفعل إذا زل؟ لا يصر. ومن هذا الباب قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي، تأمل هذا الحديث العظيم، هذا الحديث عظيم، قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. أي جاهر مرتبة يبالي بالمعصية، وصل إلى مرتبة خطيرة، مرتبة عظيمة. وقال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال في الحديث الآخر أن رجلا قتل 99 نفسا ثم تاب. إذن قضية التوبة هذه لابد أن تكون معنا ليلا ونهارا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في حياته العملية يعلمنا الاستغفار صباحا مساء بعد كل صلاة، في مواضع متعددة يعلمنا الاستغفار. وذكر الله لنا عن الأنبياء في مواضع متعددة استغفارهم لله جل وعلا. كم من نبي قال لربي ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. القضية الثالثة وهي العظمى، قضية كيف يتعامل الإنسان في البلاءات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء. هنا يأتي سؤال، لماذا أشد الناس بلاء الأنبياء؟ لأن الرفعة العالية التي تحصل معها الامتياز والتمايز في البلاءات. ولهذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. كيف يتعامل الإنسان؟ انظر إلى أي بلاء تتخيله في ذهنك تجد نبي من الأنبياء ابتلي بهذا البلاء، فكيف تعامل؟ كذلك تتعامل. مثلا إنسان أصيب بكونه عاق، جعل الله عز وجل له قدوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لم يجعل الله له ذرية ذكرا، ماتوا كلهم في الصغر لم يخلق إنسان لم يولد له قطعا، جعل الله له قدوة في زكريا عليه السلام، عاش سنين ماذا رزقه الله، ثم لما رزقه الله قتل في حياة زكريا عليه السلام وقيل بعد مماته. أيا كان إنسان ابتلي بأن قومه تركوه، حتى أحب الناس إليه وأصدق الناس وأتبع الناس له تركوه. ينظر إلى أيوب عليه السلام لما مرض تركه أتباعه المؤمنون فضلا عن الكافرين والفاسقين. أوهم الشيطان أوهمهم أنه مصاب بمرض معد، فما كان أحد يقوم به إلا زوجته الوحيدة التي ما تركت. أي بلاء يتصوره الإنسان إلا ويجد لنفسه قدوة في الأنبياء عليه السلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عاش في هذه الدنيا وملك الجزيرة كلها، لكن عاش عيشة المساكين. ليش؟ حتى يكون قدوة لكل مسكين، حتى يكون قدوة لكل مسكين. وهنا نفهم معنى قوله جل وعلا أولئك الذين هداهم الله فبهداهم يقتدي. فالرفعة في أن الله سبحانه وتعالى لا يرى من لسانك كلمة تدل على الضجر على القدر، هذه هي القضية الأساسية. لذلك نحن في تعاملنا في الأقدار مأمورون بالصبر وجوبا، وجوبا، هذا ما في خيار، لأن الإنسان إذا ما صبر يأثم. ليش يصبر؟ لأن المقدر هو الله، والله يفعل في عبيده ما يشاء، وما ربك بظلام للعبيد. ثم يتهم نفسه ويقول فبما كسبت أيديكم، ينظر هذه النظرة. لذلك لا يمكن أبدا أن يوجه اللوم إلى ربه بلسانه بل ولا بقلبه، ولا يخطر له في قلبه ذلك. القضية مهمة، وأرفع من هذا من الصبر درجة الرضا، الرضا بالقضاء. يرضى، خلقك الله هكذا، وبين أبوين هكذا، وفي زمان هكذا، وفي مكان هكذا، وفي حال هكذا، لا يخطر في بالك لو أن هذا لم يكن، بل تجد نفسك راضيا بكل هذه الأمور لأنها لا تخالف الشرع. وفوق الرضا الشكر على القضاء، وهذه صعبة، وهي التي نالها الأنبياء المذكورون في كتاب الله عز وجل، وعلى رأسهم نوح عليه السلام الذي سماه الله عبدا شكورا، ونبينا عليه الصلاة والسلام عبد شكور، شكر الله على كل أحوال. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعل لنا وإياكم واعظين واعظة وعبرة في قصص الأنبياء والمرسلين في تعاملنا مع أهلنا ومجتمعنا. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.